الحمد لله أحيا بدين الإسلام نفوسا، فأتباع نبيه أعلى الناس هامات وأرفعها رؤوسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سقى أعداءه من الذل كؤوسا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رفع الله ذكره وجعل ذكر شانئه مطموسا. أمته آخر الأمم، لكنها تسبق في الخير وأعظم في الأجر من أمة عيسى وموسى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بجهادهم وتضحيتهم صار جانب التوحيد محميا ومحروسا. أما بعد، فإن تقوى الله زمام الخير كله وسبب مغفرة الذنب دقه وجله. فاتقوا الله عباد الله، يوم يتبرأ كل خليل من خله. أمة الإسلام، ها هو ربيع الأول يطل علينا من جديد، حاملا معه أزكى الذكريات، ومشيرا إلى أعظم الأحداث وأبرز المجريات، الأحداث التي تغير بها وجه الزمان وحرثت بها الأرض من جديد، فزرعت من التقوى والعدل والمحبة بعد أن سقيت بماء التوحيد وبذرت ببذور الإيمان والتضحية والجهاد والصبر والإيثار. في ربيعنا الأول ولد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أسري به، وفيه هجرته، وفيه يوم الفراق الأخير. فلا بد أن يجذبنا ربيع بحبل الذكريات لنستلهم منها الدروس ونستخلص العبر. نعود في ربيع إلى الماضي، الماضي البعيد، لنشعل جذوة ننقذ بها الحاضر وننير بها الطريق إلى المستقبل. حاضرنا اليوم بدا مشوشا بشبهات الإلحاد وشهوات العري والتفسخ والفساد، فيه مغريات الأموال، فيه مغريات الأموال وفتنة التقنية وأمراض القلوب وضعف الإيمان. شوش حاضرنا بجاهلية لبست لباس العلم والحضارة، وتنكرت في ثوب التقدم والتطور والعدالة، وحملت شعار الحرية والديمقراطية. تبجح بها أناس رأوا أن وصولهم إلى سطح القمر كاف لتسمو بهم الأخلاق وليبسطوا رداء الحق والعدل على الأرض، فما زادهم علوهم الفضائي إلا تعنتا وفسادا وجحودا وعنادا. تنافسوا في ناطحات السحاب وتفاخروا بالبارجات في العباب، لكن أخلاقهم ما سمت وعدالتهم حكمت فظلمت. بخسوا الميزان ولم يوفوا المكيال، وألبسوا ظلمهم وطغيانهم عباءة حقوق الإنسان. وما زادتهم الآيات في الآفاق عن الله إلا بعدا، وبنت بينهم وبين الإيمان ردما وسدا. أمة الإسلام، إن سيل الإلحاد بدأ يجري في وديان الضلالة ويخلف مستنقعات الكفر في عقول أبعدها الهوى والفتن والشهوات والشبهات عن دائرة الإسلام، حين استطاع الشيطان أن يجد إلى التشكيك فيها سبيلا. وإن أبرز ما نواجه به ذلك السيل أن نتحدث عن نبي الرحمة، معلم البشرية وهاديها، مقوم أخلاقها ومزكيها، صلوات الله وسلامه عليه. جاء عليه الصلاة والسلام ليحارب التخلف والخرافة والأساطير والإشاعات والدجل، جاء لينشر العلم، جاء ليحرر العقل ويثقل القلوب ويسمو بالأخلاق إلى أعلى مراتبها، يربطها بخالقها ومدبر أمورها بدلائل عقلية منطقية واضحة، ليلها كنهارها لا تلتبس إلا على متبع لهواه جاحد لفضل مولاه. من تأمل دين الإسلام كتابا وسنة لن يجد فيه شيئا يرفع محمدا فوق منزلته، بل الميزان فيه أوفى ما يكون الوزن بالقسط، فهو الإنسان، الإنسان البشر الموحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. بل سيجد النهي عن الغلو فيه والأمر بالنظر إليه عبدا لله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعلم الغيب ولا يقول إنه ملك. والعبودية أعلى منزلة. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده فأوحى إلى عبده. وفي السنة التحذير من ذلك الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه هيبة له، فقال له هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، رواه ابن ماجه. فنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينافس أحدا في زعامته، ولم يشاركه في أمواله، ولم ينزع أحدا من مكانته. أعطى عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة، وجعل من دخل دار أبي سفيان آمنا، وهو القائل الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أخرجه الشيخان. هذا هو النبي بكل ما تحمله البشرية من قيم وأخلاق، بشر. أعطانا التأكيد على أن البشر إذا استقاموا سمت نفوسهم وعلت همتهم وصلحت حياتهم واستطاعوا أن يعمروا الأرض ويكونوا فيها نعم الخلفاء. معاشر المسلمين، إن أبرز ما يعرفه كل من قرأ سيرته عليه الصلاة والسلام أن المعجزات في حياته لم تكن تحديا ولا إثباتا، بل كانت أشبه ما يكون بالكرامات والروافد التي لم يبن عليها إيمان ولا تصديق. ولئن تفجر الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وتبارك الطعام حتى كفى الفئام من الناس، ولئن تحركت الشجرتان واجتمعتا ثم تفرقتا بأمره، ولئن كان أي شيء مما يروى في معجزاته غير مستغرب حدوث مثله، وأكثر لنبي بعثه من هو على كل شيء قدير، فلقد كانت هذه المعجزات منة من الله جل وعلا، لا ليهتدي بها قومه ولا ليجعلها محكا لإيمانهم أو تكذيبهم. ولهذا لما سأله قومه من المعجزات التي أشار إليها في سورة الإسراء، والإسراء في ذاته كان معجزة كذب بها من كذب ونال بها الصديق مرتبة الصديقية، فإن الله تعالى وجهه فقال له قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومن هذا المنطلق فإني أقول موقنا بما أقول إن القرآن الكريم كان معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المعجزة الخالدة التي تثبت نبوته وتقيم الحجة على رسالته عبر كل زمان وفي كل مكان. بيد أن من أهم ما يثبت صدقه أيضا وأنه رسول من عند الله شخصيته الفذة. نعم، ذاته الزكية من أقوى الدلالات على نبوته ورسالته، فقد جمعت ذاته الكمال البشري في أرقى صوره وأسمى معانيه. شمائله، صفاته، سيرته تثبت لكل ناظر فيها ومستمع إليها أنه بشر لكنه ليس كالبشر، فقد جمع الكمال من كل وجه خلقا وخلقا. هناك من بلغ الذروة في الخطابة، هناك من بلغ الذروة في الفصاحة، في البلاغة، في الزعامة، في الحكمة، ويضرب به المثل في أحد أو في بضع من هذه الفنون. يمكن أن يكون مشرعا حاذقا أو عسكريا فذا أو سياسيا محنكا أو شجاعا أو زوجا صالحا أو صديقا وفيا، لكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان كل هؤلاء، كان مدرسة لكل فن. والقضية الأعظم أنه لم يتلق أيا من هذه الفنون على يد أحد، لم يتخرج من كلية عسكرية، ولم يدرس في جامعة علمية، ولم يلتحق بدورات في السلوك ولا في معهد للخطابة وفنون الإلقاء. كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش ردحا من حياته إنسانا عاديا لا يفرق عن أقرانه وقومه وعشيرته إلا بصدقه وأمانته. لم يكن ذلك الفارس المغوار، أو كان ذلك الفتى المميز حتى أوحي إليه، فإذا هو مجمع بحار العلم والمعرفة ومنبع منهر الخلق والتربية، وإذا هو يؤسس لكل معاهد الدنيا وكلياتها وجامعاتها. في 24 سنة يعطي الناس، كل الناس، دروسا في فنون شتى في كل نواحي حياتهم، ويريهم أن القول ليس ادعاء بل هو أعمال تمارس وقوانين تطبق. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. من أين تعلم صلوات الله وسلامه؟ فأصبح إذا تحدث كان أبلغ البلغاء، وإذا نطق فأفصح الفصحاء، واختصرا له الكلام اختصارا، حتى إنك لتمكث الدهر كله تغوص في معاني كلمات قليلات لا يتجاوزن العشر تشرحها وتقف عند أسلوبها وغزارة معانيها. من أين تعلم صلوات الله وسلامه عليه تلك الخطط العسكرية التي نفذها في بدر ورسمها في أحد وفي الخندق وفي كل غزوة غزاها وفي كل سرية أرسلها؟ ليس هذا فحسب، بل حتى صفته الخلقية دليل على صدقه. يقول عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار يهود، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ويقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها المسلمون، هكذا استمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الخلق وحسن الخلق يشهد كل منهما بأنه رسول الله حقا وصدقا. فاللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، وأوردنا حوضه، وأدخلنا في شفاعته، وألحقنا به في جنات النعيم يا رؤوف يا رحيم. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله توجهت له الوجوه دليلة عامية، وتسابقت إليه النفوس المؤمنة مجدة ومتوانية. أحمده سبحانه حمدا يوصلني إلى جنة عالية قطوفها دانية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسمو بها نفسي الجانية ويتحقق بها تصديقي وإيماني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعاذه الله من شر شان وشانية، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، نفوسهم على الحق متفقة وأيديهم للخير والمجد بانية. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في شؤونكم كلها، وراقبوه في الأحيان كلها. إخوة الدين والعقيدة، من أبرز صفاته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يملك القدرة الفائقة على تغيير الرجال وتلمس قدراتهم ومعرفة معادنهم وإعادة صياغتها كأنما خلقت من جديد. كان يعامل كل واحد منهم حتى كأنه هو الذي لا يشاركه أحد في معزته ومكانته، لهذا أحبه أصحابه أشد المحبة، وافتدوه بمهجهم وأرواحهم وأموالهم وأهليهم، أحبوه حبا فاق كل وصف، حتى إن نخامته لم تكن تقع على الأرض ولكن في يد أحدهم يمسح بها ما استطاع من جسمه. كادوا يقتتلون على شعره بعد أن حلقه في نسكه، ومنهم من شرب دمه بعد أن احتجم. ولما فرغ من غزوة أحد ودفن الشهداء رجع إلى المدينة، لقيته امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها في أحد، فلما نعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي تهون. وهذا خبيب رضي الله عنه يغدر به المشركون وبإخوانه من القراء، ثم أعطي لأهل مكة ليقتلوه، فلما وضعوه على الخشبة قالوا له: أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا في مكانه وتصيبه شوكة. ويقف عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول ويسل سيفه في باب المدينة يمنع أباه من دخولها حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لأبيه: لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، وحتى تعلم أنك الأذل وهو الأعز. أمة الإسلام هكذا صنع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بقلوب أصحابه، بل فعل أكثر من ذلك حتى في الجماد. الجماد لم يستطع أن يقاوم محبته وهو جماد. أشار صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه، جماد يبادله المحبة. وبكى الجزع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتخذ المنبر، فلما تركه واتخذ المنبر سمع للجزع حنين وبكاء ما سكت، حتى أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه فسكت. هذا من دلائل نبوته واصطفائه، ولقد ملك روحا، لقد ملك روحا كانت تشع بالخير وبالمحبة، تنشر الطمأنينة، تأثر القلوب. لقد كانت نظرته تغزو القلب فتمتلكه. ومن لا يصدق فلينظر إلى قلبه وهو يقرأ سيرته أو يسمع ذكره أو يتخيل صورته، ليسمع دقات قلوب من رأوه في المنام وبينهم وبينه قرون طويلة، كيف كانت دقات قلوب من تكحلت عيونهم برؤيا محياه، ولامست أكفهم كفه، وشمت ألوفهم ريحه، وتمتع سمعهم بصوته. هل اشتقتم إليه؟ لا عجب، هو أيضا قد اشتاق إليكم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واجمعنا به في جنات النعيم ووالدينا. أسألك، وليس ثمة عمل يقربنا ولا من قول يدنينا، إلا أننا نظن أن حبه قد ملأ شغاف القلوب وتمكن منها، فبهذا الحب اللهم اجمعنا به، فهو الذي قد أخبرنا وهو صادق مصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.